إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، ترون نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر ويؤكد على خطورة الابتداع في الدين في خطبة الحاجة هذه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكذلك أكد على هذه المسألة في تلك الخطبة التي قال عنها الصحابة رضوان الله عليهم كأنها موعظة مودع، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم توجه إلينا فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قال: قلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وإياكم، تحذير شديد، وإياكم ومحدثات الأمور أي في الدين، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة في الدين فهي ضلالة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أرد. وفي رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد عليه. فنبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. جاء في صحيح البخاري من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أنه قال: إن يهود تقول: عليكم آية أنزلت معشر المسلمين، لو علينا أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أعلم هذه الآية في أي ساعة نزلت وأين نزلت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وهو واقف في ذلك الموقف العظيم في حجة الوداع في عرفات، تنزل عليه هذه الآية التي فيها خبر من رب العالمين أنه عز وجل قد أتم النعمة، قد أتم النعمة على الناس وأكمل الملة: اليوم أكملت لكم دينكم. فدين الله عز وجل كامل، من ادعى فيه النقص فقد كذب بهذه الآية وكذب النصوص الشرعية التي تخبر بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ابتدع في هذا الدين بدعة فعمله يدل على اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة الرسالة، بخيانة الرسالة، وإلا فكيف تبتدع عبادة في هذا الدين لم يأتي بها نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الناس، فالحذر، الحذر من البدع، فهي شر الأمور وأهل البدع شر الناس. اليهود عليهم لعائن الله، والنصارى عليهم لعائن الله من مكرهم وكيدهم وحربهم للمسلمين. لما رأوا أهل الإسلام قد تمسكوا بدينهم وقد قاموا بدينهم، فذهبوا يسلكون الطرق الخفية لدس البدع في هذا الدين، لدس البدع في هذا الدين أشد من دسهم للشهوات والمعاصي، لأن البدعة تخرب الدين وتشكك في الرسالة، فابتدعوا بدعا. اليهود ابتدعوا بدعا كثيرة في هذا الدين، وهكذا الصليبيون النصارى ابتدعوا بدعا كثيرة في هذا الدين. فأصل بدعة الجهمية منهم من النصارى، وأصل بدعة الشيعة منهم، وأصل بدعة القدر منهم، وأصل بدعة عبادة القبور والغلو فيها منهم، وأصل بدعة المولد منهم، وأصل بدعة الحزبية منهم. فإذا هذا أسلوب من الأساليب الشيطانية، الابتداع في دين الله عز وجل. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من البدع. وفي ساعة ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مودع أمته، فطلبوا تلك الوصية التي قال فيها: وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم تفيد التحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فليس في الدين بدعة تسمى بدعة حسنة، إنما البدع كلها ضلالة، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلال وانحراف وزيغ. وإن كان صاحبها مظهرا نية حسنة فهي ضلالة. ذاك رجل أراد أن يحرم من بيته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة حدد الشرع مكانها، الميقات المكاني للإحرام كما حدد الشرع الميقات الزماني للحج وهو في أشهر الحج، كذلك حدد الميقات المكاني. فأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة وهي على طرف من المدينة اليوم، وكانت قبل امتداد العمران خارج المدينة. فأراد هذا الرجل أن يحرم من بيته، فجاء يستفتي الإمام مالك إمام المدينة في زمانه، فنهاه عن ذلك. فقال هذا الرجل: يا أبا عبد الله، إنما هي أميال أزيدها. فقال له الإمام مالك: إني أخشى عليك الفتنة، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء عن إمام أحمد في تفسير الفتنة في هذه الآية بالنفاق أو الشرك. فالبدعة خطيرة، البدعة خطيرة في دين الله عز وجل. أما ترون خطر بدعة التشيع على الإسلام والمسلمين؟ أما ترون بدعة خطر بدعة الخوارج على الإسلام والمسلمين؟ أما ترون خطر بدعة الجهمية على الإسلام والمسلمين؟ أما ترون خطر بدعة المرجئة على الإسلام والمسلمين؟ أما ترون خطر بدعة الصوفية على الإسلام والمسلمين؟ أما ترون خطر بدعة المعتزلة على الإسلام والمسلمين؟ أما ترون خطر بدعة الأشاعرة على الإسلام والمسلمين؟ أما ترون خطر بدعة الإخوان المفلسين على الإسلام والمسلمين؟ فالبدع خطيرة، البدعة شر، وشر الأمور محدثاتها فهي شر، شر من المعاصي الشهوانية كما قرر هذا أسلافنا. قالوا: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. البدعة يزينها الشيطان لأهلها فيرونها حسنة ويرونها دينا، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، من هذه البدع الخطيرة التي ابتدعتها يهود ودستها على المسلمين من باب الحرب عليهم والكيد، بدعة المولد، ولا سيما في هذا الشهر ربيع أول، وهو الشهر الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فابتدع العبيديون وهم من يهود فارس، ابتدعوا بدعة المولد لأن أسيادهم ولأن جدتهم سمت ووضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات بسببه، انقطع أبهره ومات عليه الصلاة والسلام شهيدا كما ذكر هذا بعض أهل العلم، بسبب ذلك السم الذي وضعته له تلك المرأة اليهودية. فمات عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر، فأرادت يهود أن يحتفلوا وأن يفرحوا بموته عليه الصلاة والسلام، لأنه حاربهم صلى الله عليه وسلم بأمر الله وقاتلهم وأجلاهم من المدينة، ونزل القرآن عليه يفضحهم، أرادوا أن ينتقموا من المسلمين وأرادوا أن يفرحوا بموته، ابتدعوا هذا الاحتفال في هذا الشهر الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شهر ربيع أول، ابتدعوا هذه البدعة في القرن الرابع، ابتدعها العبيديون يهود فارس، ابتدعها الفاطميون أذنابهم في بلاد مصر، وهم باطنية رافضة شيعة يدعون ويظهرون الإسلام ويبطلون الزندقة والنفاق. هم الذين ابتدعوا بدعة المولد ودسوها للمسلمين، فظن بعض المغفلين أن هذه البدعة احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت في شيء من كتب التواريخ بسند يعتمد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع أول، لم يثبت هذا، ولله الحكمة البالغة، فلا يعلم الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني عشر من ربيع أول فهو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم وفاته، ففرحت يهود عليهم لعائن الله تترى إلى يوم القيامة، فرحوا بموته، فاختاروا هذا الشهر وهذا اليوم وصنعوا ما يسمى بالاحتفال، صنعوا ما يسمى بالاحتفال، فهي دسيسة يهودية. نعم أيها الناس، ونحن نلاحظ أنه ما تعلق بهذه البدعة وما تشبث بها إلا طائفتان، الطائفة الأولى هم الشيعة والطائفة الثانية هم الصوفية الذين هم أشبه الطوائف المنتسبة إلى الإسلام بالنصارى في عباداتهم. نعم، فهناك قواسم مشتركة في أعمالهم وفي رهبانيتهم وفي تعلقهم بالقبور وتعلقهم بالصور، هم الصوفية، فهم المتمسكون والمتشبثون زورا وبهتانا وتغريرا بالناس بهذه البدعة النكراء، بدعة الاحتفال بالمولد. نعم أيها الناس، فعلينا أن نعلم هذا وأن نبقى هذه المسألة. فالرافض اليوم يحشدون للاحتفال بهذه المناسبة، وهم أشد الناس حربا للإسلام والمسلمين. ما هو الاحتفال بموته صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا الصوفية تبذل اليوم الأموال الطائلة وتنشط عملاها لإحياء المولد، وهم أشد الناس حربا على التوحيد وحربا على السنة. وما ذاك إلا لإنعاش الباطل، فكونوا على حذر يا معشر أهل السنة، يا أهل الإسلام حقا، فانتبهوا لأنفسكم من هذه البدعة، وانتبهوا لنسائكم، فإن أناس اليوم يسعون لما فشلوا في إقامتها في المساجد، فشلوا في إقامة بدعة المولد، في المساجد في بلدنا، وذلك من فضل الله بعد انتشار دعوتي السنة ودعوة التوحيد، أرادوا أن يدخلوها إلى البيوت عن طريق بعض أذنابهم وبعض الحاقدين على السنة، أن يدخلوها إلى البيوت إلى النساء وإلى بعض المغفلين من الرجال. فكونوا على حذر أيها الرجال، وحذروا نساءكم وحذروا أولادكم من هذه البدع المضلة ومن هذه الترهات وهذه الخرافات وهذه الدسائس من أعداء الإسلام. متى نصرت الرافضة الإسلام؟ وهكذا الصوفية، متى رأينا الصوفية يتحرون هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هي شعارات، شعارات كذابة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة آل البيت. كذبتم والله، كذبتم والله. فالذي يجل أهل البيت ويحب أهل البيت المحبة الشرعية هم أهل السنة والجماعة. نعم، يجلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويجلون الحسن بن علي رضي الله عنه، ويجلون الحسين ابن علي رضي الله عنهما، ويجلون فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، ويجلون سائر أهل البيت الصالحين إجلالا شرعيا. أما أنتم أيها الشيعة وأيها الصوفية، جعلتموهم أهدافا لتحقيق معارض سيئة. نعم أيها الناس، عبد الله بن سبأ اليهودي لما فشل في نشر الباطل أظهر الإسلام وابتدع هذه البدعة، دعا الناس إلى محبة أهل البيت وأنهم مظلومون وأن حقوقهم ضائعة وأنهم فتشيع لها من تشيع، وهو يهودي مدسوس. وتطورت هذه البدعة إلى ما وصلت إليه، حتى بلغ ببعضهم في ذلك الزمن أن أله عليا، حتى نقل بعض أهل التواريخ أن عليا حرقهم، وهذا يحمل على أنه لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. حرقهم، حرق هؤلاء الشيعة. فماذا قال بعضهم؟ قالوا ما حرقنا إلا لأنه رب العالمين، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فانتبهوا معشر أهل الإسلام، معشر أهل السنة، انتبهوا لهذه الدسائس التي يقوم بها الشيعة والصوفية، ووراءهم من الخلف، وراءهم يهود، ووراءهم من الخلف الصليبيون، هؤلاء وراءهم وهؤلاء في الأمام باسم الإسلام. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم ادحر الباطل وأهله، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فرد كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، اللهم انصر الحق وأهله، اللهم انصر الحق وأهله، اللهم انصر الحق وأهله، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل، اللهم فقه المسلمين في دينهم، اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل، والحمد لله رب العالمين.